بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. الآن وقد انتهينا من الحديث عن الوحدة الإنسانية ودعوة القرآن الناس إليها، يحين لنا الانتقال إلى موضوع آخر. وموضوعنا الثاني الذي سنتناوله بدءا من هذه الحلقة بتوفيق الله عز وجل، عنوانه سنن الله سبحانه وتعالى في الكون والعباد في قرآنه وخطابه لنا. هذا الموضوع أيها الإخوة من أهم وأخطر الموضوعات المبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلمة السنة كلمة قرآنية، وهي تعني القانون، وسنن الله في الكون قوانينه وقواعده التي لا يلحقها أي خلف إلا عندما يشاء الله عز وجل إيجاد معجزة من المعجزات لسبب ما. وقد أوضح لنا بيان الله عز وجل في كثير من آي الكتاب المبين كثيرا من قواعد وقوانين الله سبحانه وتعالى التي يأخذ بها عباده، والتي يدير على أساسها رحى هذا الكون. ونبهنا الله سبحانه وتعالى إلى هذه السنن في كثير من المناسبات. ونحن لا نسمي هذه السنن قوانين، وإن كانت هي في الواقع قوانين، تأدبا مع التعبير القرآني، لأن القرآن يلح إنجاز التعبير على تسميتها سننا، أي أصولا وطرقا ومناهج ثابتة، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى سنة الله في الذين خلوا من عباده ولا تجد لسنة الله تحويلا، أي لن تجد لقانون أرساه الله عز وجل في هذا الكون لا يمكن أن تجد تحويلا له، إلا أن يكون تحويلا موقوتا كما قلت لكم لخارقة من الخوارق، لمعجزة من المعجزات، ثم ما تلبث هذه السنة أن تعود إلى نهجها. من أين تنبثق أيها السادة والسيدات أهمية الالتفات إلى هذه السنن الكونية التي أنبأنا الله عز وجل عنها في كتابه المبين؟ من أين تنبثق ضرورة إصغائنا إليها وتنبهنا لها ومعرفتنا بها؟ تنبثق أهمية هذه المعرفة من أن الإنسان عندما يريد أن يعيش في مجتمع من المجتمعات لا بد له، من أجل أن يتأقلم مع هذا المجتمع، أن يطلع على نظامه، أن يطلع على القوانين التي تأخذ بها الدولة ذلك المجتمع، وإلا فلسوف يفاجأ في هذا المجتمع كل يوم بجديد، ولسوف يجد من هذه المفاجآت ما يقلقه وما يبعث في كيانه الاضطراب. بل إن أحدنا إذا أراد أن ينزل ضيفا في دار أو في فندق من الفنادق فإنه لن يطمئن بالا إلا بعد أن يعلم علما تاما عن قوانين هذا الفندق الذي نزل فيه، وعن أنظمته التي تأخذ بها إدارة هذا الفندق نزلاءه. وكذلك إذا نزل أحدنا ضيفا في دار فإنه لن يستطيع أن يلقى طمأنينته في هذه الدار إلا بعد أن يعلم طبيعة صاحب الدار والنظام الذي أقام هذا الإنسان داره عليه. فكيف ونحن نعيش في كون مترامي الأطراف؟ فتحنا أعيننا عندما ولدنا، ثم تفتحت منا العقول وبلغنا مبلغ الرشد، فتحنا أعيننا فنظرنا إلى أنفسنا ورأينا أننا نعيش في كون لا علم لنا بشأنه ولا معرفة لنا بشيء من قوانينه. أليس مما هو معروف ببداهة العقل وضرورة التفكير أننا لكي نطمئن إلى وجودنا في هذا الكون، ولكي نأنس به، ولكي نركن إليه ركون الإنسان الذي يسعد بتعامله مع هذا الكون، أليس من ضرورات ذلك أن نعلم علما عن القوانين التي يأخذ الله سبحانه وتعالى بها هذا الكون؟ أليس من الضروريات التي لا بد منها لكي لا نفاجأ من هذا الكون بجديد لا نتوقعه أن نصغي إلى ما يقوله الله سبحانه وتعالى عن الأنظمة التي قضى الله عز وجل أن يأخذنا بها ما دمنا في هذه الحياة الدنيا التي نعيشها؟ إذن ضرورة الإصغاء إلى سنن الله سبحانه وتعالى في الكون والعباد تنبثق من حاجتنا الضرورية إلى أن نأنس بهذه الحياة ونتأقلم معها. ولكي نأنس بهذه الحياة ونتأقلم معها لابد أن نبدأ فنعلم هذه الأنظمة وهذه القوانين التي يسميها الله عز وجل سننا، التي قضى الله عز وجل أن يأخذنا بها وأن يأخذ بها الكون الذي يحيط بنا أيضا. وإلا إن لم نحاول أن نتعرف على هذه السنن فلسوف نتعرف عليها بالمفاجآت بالاصطدامات التي تقلق البال وتزعج النفس وتستثير اللواعج والآلام. وما أغنانا عن ذلك؟ ما أغنانا عن هذا؟ وما أبعدنا عن الوقوع في هذه الحال لو أن أصغينا إلى كتاب الله بعد أن وثقنا بأنه كتاب الله عز وجل وتأملنا فيه، فهدينا إلى قوانين هذا الكون الذي نعيش فيه حياتنا هذه. إذا عرفنا هذه القوانين فلسوف نتوقعها، سواء المر منها والحلو، سواء الخير الذي فيه أو الشر الذي فيه، وعندئذ فلسوف يخف وقوع المفاجأة، ولسوف يعيش الإنسان مستأنسا مع هذه الحياة طوال تقلبه في فجاجها. أرأيتم إذن إلى ضرورة أن نأخذ أنفسنا بسنن الله سبحانه وتعالى علما بها ثم توقعا له. من أجل هذا يلح بيان الله عز وجل على أن يبصرنا بهذه القوانين الكونية التي سماها سننا، سننا يأخذنا بها ويأخذ الكون الذي يحيط بنا أيضا بها. فما هي هذه السنن الكونية؟ هذه السنن أيها الإخوة كثيرة جدا، ولسوف ندرس منها ما تقتضي الحاجة أن نكون على بينة منها كما قلت لكم، ولسوف نقف عند كل منها، كل سنة منها وقفة تفصيل وبيان، ولسوف نتحاور، ولسوف نتدارس الكثير من طبيعة هذه السنن وحكمها وكثير من خلفياتها. أول سنة من هذه السنن أيها السادة والسيدات هو ما ينبئنا به الله سبحانه وتعالى من أنه أقام هذه الحياة، حياة الدنيا، على مزيج من الخير والشر، وهو يركز على بيان هذا في كتابه أيما تركيز، ويكرر هذه الحقيقة على مسامعنا كثيرا لكي لا نفاجأ، ونحن نعيش في هذه الحياة الدنيا لكي لا نفاجأ منها بما يتناقض مع الأحلام التي ننسجها في عقولنا. فهو يقول سبحانه وتعالى في بيان هذه السنة الأولى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ويكرر هذا في كثير من آي كتابه المبين. يقول مثلا سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول أيضا بأسلوب آخر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، إلى آخر الآية، وهي آية مشهورة كثيرا ما نتذكرها عندما نفاجأ بكثير من مصائب الدنيا. ولكن الله عز وجل عندما يحدثنا عن قانونه هذا الذي قضى بقضائه المبرم أن يأخذنا به وأن يجعله القانون المهيمن على حياتنا هذه، يريد منا أن نكون على ذكر لهذا القانون، وأن نتنبه دائما إلى هذه السنة التي أقام الله هذا الكون في حياتنا الدنيا عليها. وهذه الإرادة الإلهية أو هذا الخطاب الإلهي ينطوي على لطف كبير من الله بنا، هو اللطف المتمثل في أن الله عز وجل لا يحب لنا أن نفاجأ بشيء نكرهه، بل يحب لنا أن نرسم في أذهاننا التوقعات التي قضى بها. والآن يحين دور التساؤل. أعتقد أننا جميعا ندرك أن هذه سنة إلهية أخذ الله عز وجل بها عباده. إن لم نطلع على هذه السنة في آي كتابه فإننا نعيش مع هذه السنة في الوقائع التي نتقلب فيها، فليس فينا من يناقش في أن هذه السنة موجودة أو غير موجودة. تلك هي طبيعة هذه الحياة، كلنا يعلم أن هذه الدنيا قائمة على مزيج من أطياف الخير والشر معا. لكن ما الحكمة؟ ما السبب في أن الله عز وجل يأخذ عباده بهذه الألوان المتمازجة؟ أليس من اللطف الإلهي ومن مظاهر الرحمة الربانية أن يترك الله عباده يعيشون في منتجع آمن بعيد عن كل المصائب، رخي لا تطوف بالأذهان مخاوف أو لا تطوف به أي أخطار؟ الجواب عن هذا أيها الحكمة أن هذه السنة الربانية التي أنبأنا الله عز وجل بها في محكم كتابه لها ثلاثة أسباب، أو فلنقل لها ثلاث حكم. الحكمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يقيم هذه الدنيا التي نعيش فيها على أسس من المرور والتطور المستمرين. قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحياة الدنيا معبرا وممرا، ولم يشأ أن تكون مقرا. ولا يمكن لهذه الدنيا أن تكون ممرا ومعبرا كما قد قضى الله عز وجل إلا في مناخ يقوم فيه كل شيء على مبدأ الحدوث والزوال، على مبدأ الولادة والانتهاء، على مبدأ الحياة والموت. لاحظوا ما أقول أيها السادة والسيدات، هذه الدنيا التي نعيش فيها ليست دار مقر، وإنما هي مرحلة من مراحل ثلاث أنواع من الحياة قضى الله أن نعيشها: الحياة الدنيوية، الحياة البرزخية، الحياة الخالدة المستقرة. هذه الحياة الدنيا هي أول فصل من فصول هذه الأنواع الثلاثة التي قضى الله أن نعيشها. إذن هي ممر وليس مقرا، وهي مستودع وليست مستقرا. كيف تكون هذه الدار مستودعا ولا تكون مستقرا؟ عندما يكون كل شيء فيه مطبوعا بطابع الزوال، كل شيء فيه مطبوع بطابع الانبثاق بعد العدم، ثم الاستمرارية ردحا من الزمن، ثم الانتهاء، وهكذا. إذن فهذه الحياة الدنيا بوصف كونها مستودعا كما قال الله عز وجل: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. هذا هو المستودع الذي نعيشه الآن. لكي تكون هذه الحياة مستودعا، لا بد أن يكون كل شيء فيه يتحرك ضمن مناخ هذه طبيعته. ما هي الطبيعة التي أعنيها؟ طبيعة الحدوث بعد العدم والزوال بعد الوجود. فانظروا إلى كل شيء في الكون تجدونه مطبوعا بطابع الحدوث. الشمس المشرقة كانت قبل قليل معدومة بالنسبة لمناخنا هنا في هذه البقعة التي نعيشها، ثم إنها انبثقت ضعيفة، ثم إنها تطورت إلى قوة ثم قوة، ثم إنها عادت تذوي ثم عادت تذوي، ثم إنها انتهت إلى عدم وموت وزوال عند الغروب. وما ينطبق على الشمس ينطبق على كل شيء، لأن هذا العالم إنما هو مستودع، ممر وليس مقر. كذلكم القمر الضاهج في كبد السماء، كذلك يتحدث لنا حديث هذا القانون: يبدأ صغيرا جدا وضعيفا، ثم يتنامى، ثم يتنامى، ثم يتنامى، ثم يتكامل، ثم يعود إلى الضعف، ثم ينتهي إلى المحاق. تنظر إلى نبات الأرض تجده معدوما ليس له أي أثر، وإذا هو انبثق لبنا تافها صغيرا، ثم إنه يتنامى، ثم إنه يتنامى، ثم إن ثماره وأزهاره تتكاثر حتى يأخذ رواؤها بالعين، ثم إن جمال هذا المنظر يأخذ بالألباب أيضا، ولكن ما يكاد الإنسان يتمتع من هذا المنظر بسعادة العين وسعادة الأنف والأذن ربما، حتى تجد أن هذا النبات قد زوى، ثم ازداد ضعفا وتراجعا، ثم تعود فتنظر إليه وإذا هو أثر بعد عين. تنظر إلى كل شيء أقامه الله حول الإنسان، وإذا هو مطبوع بطابع الحدوث بعد العدم، ثم الزوال والانقضاء بعد الوجود، وفي مقدمة ذلك الإنسان، هذا الذي ينطبق على المكونات من حولنا التي نتعامل معها ينطبق عليك أنت أيها الإنسان. فلقد شاء الله عز وجل في هذا الممر الذي نعبره أن نخلق بعد عدم، وأن يكون خلقنا قائما على ضعف، ثم شاء الله عز وجل أن يتطور هذا الضعف إلى قوة، ثم تتكامل القوة في مرحلة من المراحل، ثم شاء الله عز وجل أن تتراجع هذه القوة مرة ثانية إلى ضعف، ثم ضعف أشد، ثم شاء الله عز وجل أن ينتهي هذا الوجود إلى عدم وموت. هذه طبيعة المناخ، نظرا إلى أن الدنيا التي نعيشها ليست مستقرا دائما، إذن لابد أن يكون هذا الممر مطبوعا بطابع هذا التطور القائم على هذا الشكل الذي أقوله لكم. وكم يشرح لنا بيان الله هذا المعنى في مثل قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهكذا. وطبعا عندما يعيش الإنسان في جو هذا هو شأنه، وعندما يعيش في مناخ مطبوع بطابع الحدوث بعد العدم ثم الزوال بعد الوجود، وعندما نجد أن هذا الطابع ينطبق على كل ما نستأنس به من حولنا مما هو حولنا، ثم ينطبق علينا نحن أيضا، ينطبق على الولد الذي يستأنس به الأب، وينطبق على الوالد الذي يركن إليه الولد، وينطبق على الزوجة التي يسكن إليها الزوج، وهكذا. لابد أن تجد أن هذه الحياة ملونة من ألوان من الخير والشر معا، هذا شأن لا بد منه. الانعدام بعد الوجود غصة، والزوال بعد ركونك إلى الشيء مصيبة، وأي مصيبة، لا يكاد الإنسان يستأنس إلى قريب أو حبيب أو صديق حتى يودعه، أليست في هذه غصة يدركها كل منا؟ عندما تركن إلى الدار الجميلة التي أحببتها تمر سنوات إثر سنوات إثر سنوات، وإذا بهذه الجدة قد شحبت، وإذا بهذا الرواء قد تراجع، وإذا بهذا الجمال عاد ذكرى، وللذكرى غصص لا يعلمها إلا من يعانيها. عندما تسر بكنز مالي أورثك الله سبحانه وتعالى إياه تركن إلى هذا الكنز وتحلم أنه سيبقى لك وستبقى له، ولكن نظرا إلى أن هذا الكون الذي تعيش فيه مطبوع بطابع الحدوث بعد العدم وبطابع الزوال بعد الوجود، لابد أن تجد أن هذا الكنز سيتناقص وسيتبخر وسيقل، إن لم نقل سيعدم، وعما قليل ستجد أن المال قد نضب من بين يديك، وأن الأحلام التي كنت تبنيها سافا فوق ساف على هذا الكنز قد تبددت أيضا. وهكذا، فهذه الحياة الدنيا بسبب أن الله عز وجل جعل منها ممرا لا مقرا، وأن هذا الوضع لا بد أن يتحقق في مناخ تكون فيه الأشياء بين وجود بعد عدم وبين زوال بعد وجود، لا بد أن يتمازج الخير فيه مع الشر. هذه هي الحكمة الأولى، هذا هو السبب الأول، هي الحكمة الأولى من القانون الذي عبر عنه الله عز وجل بقوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وسنشرح هذا أو هذا الجانب بعد قليل إن شاء الله تعالى. الحكمة الثانية أيها الإخوة تنم عن لطف كبير كبير لا حد له من ألطاف الله سبحانه وتعالى. ألم أقل إن الله عز وجل جعل هذه الحياة التي نعيشها ممرا إلى مقر؟ ألم أقل لكم إن الله عز وجل منها جعل منها جسرا ومعبرا؟ ألم أقل إن الله عز وجل جعل منها استراحة كالاستراحات التي يسكن إليها لبضع دقائق المسافرون عندما يرحلون من بلد إلى بلد؟ إذن الألطاف الإلهية بعباده بعباد الله عز وجل تقتضيهم أن يقيمهم على حالة لا يتعلقون بهذا الممر تعلق الخلود والبقاء. الرحمة الإلهية بي تقتضي وأنا أعيش في هذه الدنيا ألا أتعشقها تعشق الولهان المتلهف، ألا أتمسك بها تمسك من يثق بأن هذه الحياة الدنيا هي يومه وغده ومستقره ونهايته. ذلك لأن الله عز وجل لم يجعلها كذلك. أنا اليوم أتقلب في فجاج هذه الحياة، وغدا سأرحل عنها وأقول لها وداعا، غدا أو بعد غد. إذن من عظيم لطف الله عز وجل بعباده أن يقيمهم من هذه الدنيا على حالة تجعلهم يركنون إليها بمقدار، ويتعاملون معها بحد معين طبق القيام بالوظيفة التي أقامهم الله سبحانه وتعالى عليها، دون أن يركنوا إليها ركون الإنسان المخلد، دون أن يطمئن إليها ويستأنس بها استئناس الإنسان الذي لا يرى بديلا عن هذه الحياة. رحمة الله عز وجل بنا تستدعي ذلك. ولكي أزيد الأمر بيانا أقول، تخيلوا لو أن الله عز وجل وقد قضى أن تكون حياتنا هذه كما قلت لكم جسرا نجتاز، تخيلوا لو أن الله عز وجل أقامنا من هذا الجسر في نعيم لا غصص فيه، وأقام من حولنا كل ما تنسجه أخيلتنا وأحلامنا من المتع والأهواء، ثم إن الله عز وجل حمانا من سائر الغصص، حمانا من سائر الكروب التي تجعلنا نشمئز من لون هذه الحياة. تصوروا لو أن الله عز وجل جعل هذه الحياة التي هي ممر والتي هي جسر كما قلت لكم، لو أن الله عز وجل جعل فيها كل متع النفس وكل أهواء الإنسان دون أن يخدش ذلك أي غصة ودون أن يتسرب إلى ذلك أي بلاء، إذن لتعشق الإنسان هذه الحياة بكل ما يملك، وإذن لرأى الإنسان أن عليه أن لا يستبدل بهذه الحياة غيرها، وقضاء الله لا بد أن ينفذ. كيف تكون حالي عندما يناديني ملك الموت بالرحيل عن هذه الحياة الدنيا وقد رأيت فيها مستقري الآمن، وقد رأيت فيها سعادتي التي لا يشوبها أي غصة؟ لسوف يكون انتقالي من هذه الدار مصيبة عظمى لا يمكن أن يتخيلها الإنسان، ولسوف يكون خروجي من هذه الدنيا بواسطة الموت اقتلاعا يعذب الكيان الإنساني عذابا لا مثيل له ولا نظير، وهذا لا يتفق أبدا مع لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. لا شاء الله عز وجل الخبير العليم أن يملأ هذه الدنيا بغصص، وأن يجعل كل متعة منها مشوبة بشيء من الشوائب والآلام حتى لا يركن الإنسان إليها، في سبيل أن يتهيأ للانتقال إلى الحياة الآخرة دون أن يعاني من ذلك كربا أو غصصا. وانظروا إلى الإنسان عندما يشتد عوده ويتكامل إقباله إلى هذه الحياة الدنيا وتتفاعل اللذائذ ما بين المتع التي أكرمه الله بها وما بين كيانه الباسق القوي الذي متعه الله به، يأذن الله لهذه القوى أن تتراجع، ويأذن الله سبحانه وتعالى لهذا الإقبال أن يدبر. لماذا؟ في سبيل أن يتهيأ للرحيل. فإذا نادى منادي الرحيل وجد نفسه يخرج من هذه الدنيا وهو غير آسف عليها، لأنه يترك منها غصصا أكثر من أن يترك متعا. ومع ذلك فهذا الكلام لا بد من أن نفصل القول فيه بتفصيل وبيان أكثر، ولكن الوقت يبدو أنه قد أدركنا، فلنرجع بيان بقية هذا الموضوع أو هذه الحكمة الثانية إلى الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تذكرون أننا بدأنا نتكلم في موضوع جديد من موضوعات القرآن، عنوان هذا الموضوع سنن الله سبحانه وتعالى في الكون وفي عباده كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. وقد بدأنا بأول سنة منه، وهي السنة التي عبر عنها بيان الله عز وجل في قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد عرفنا أن من قوانين الله عز وجل الماضية في عباده منذ بدء الخليقة إلى أن تقوم الساعة أن يقيم حياتهم على مزيج من ألوان الخير والشر، وأن يأخذهم آنا بالمنح، وأن يبتليهم آنا آخر بالمحن. ثم تساءلنا عن الحكمة من وراء ذلك، فذكرنا الحكمة الأولى، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نعود فنذكر ملخصا أو مفصلا عنها. ثم انتقلنا إلى ذكر الحكمة الثانية أو السبب الثاني لإقامة الله عز وجل حياة الإنسان في معاشه الدنيوي هذا على هذا المزيج من أطياف الخير والشر. ووعدنا أن نتمم الحديث عن هذه الحكمة في هذه الحلقة التي نلتقي فيها اليوم. قلت لكم أيها الإخوة إن الله عز وجل قد شاء أن تكون هذه الحياة الدنيا فصلا واحدا، بل أول فصل من ثلاثة فصول يعيشها الإنسان في هذا الكون. أول فصل منها يسمى الحياة الدنيا، أي أدنى وأتفه وأقل نوع من أنواعها. النوع الثاني تلك الحياة التي تسمى الحياة البرزخية، والتي نحن على موعد معها بعد الموت أو عند الموت. النوع الثالث تلك الحياة المستقرة التي لا نهاية لها، والتي هي خاتمة الفصول الثلاثة، وهي الحياة الآخرة كما يسميها بيان الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحياة الدنيا دهليز، وإذن هي ممر وليس مقرا. قلت لقد كان من عظيم لطف الله عز وجل بعباده ومن فائق رحمته بهم أن جعل طبيعة هذا الدهليز الذي يمر به الإنسان، هذا الممر الذي يتجاوزه الإنسان، كان من عظيم رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل طبيعة هذا الممر متلائمة مع مقتضى مرور الإنسان عليه. وليست هنالك حكمة إطلاقا في أن يكون كل شيء في هذا الممر يغري بالبقاء فيه ويبعث على الركون إليه والاستئناس الدائم به. ثم إن الله عز وجل بعد هذا يقول لعباده: تعالوا فارحلوا من هذه الحياة لأنها ليست مقرا، وإنما هي مجرد ممر ومجرد دهليز إلى الحياة التي تليها. وأعتقد أن هذا الكلام واضح. فقد كان إذن من مقتضى لطف الله عز وجل بعباده ورحمته بهم أن يكرمهم في هذه الدنيا بالمقومات الأساسية التي لا بد منها للحياة، وأن يمنحهم ذخرا كبيرا في باطن الأرض وخيرا كثيرا يتفجر في ظاهرها، وأن يسخر ذلك كله لهم من أجل أن يتبلغوا بهذه المقومات في رحلتهم هذه، في ممرهم هذا، ولكي لا يتعشق هؤلاء الناس هذه الحياة الدنيا التي هي ممر، ومن ثم لكي لا يركنوا إليها ركون الخالد المخلد، من أجل أن لا يفاجأوا بعد ذلك بالبلاء الماحق عندما يطلب منهم أن يتركوا هذه الحياة ويرحلوا عنها. من أجل هذا مزج الله سبحانه وتعالى هذه المقومات التي أورثهم إياها، وهذه النعم التي متعهم بها مزجها بشيء من الغصص، مزجها بشيء من الآلام، حتى لا يركن الإنسان إليها، وحتى يكون الإنسان سعيدا إذا دعي إلى تجاوز هذه الحياة للحياة التي هي أسعد وأبقى، والتي هي أصفى نعما وأصفى رواء. وأزيد هذا الكلام إيضاحا فأقول إن هذا المعنى يتجلى في شيئين اثنين. يتجلى أولا في الغصص والمصائب والرزايا التي يبعثها الله سبحانه وتعالى بين أطياف النعم والمنح والأهواء واللذائذ، هذا شيء. ويتجلى ذلك في شيء آخر، هو أن الله عز وجل يجعل كيان الإنسان مقبلا إلى هذه النعم، متلهفا عليها إلى حين، إلى أوج الشباب. فالباري سبحانه وتعالى يكرم الإنسان بطاقة مقبلة إلى متع الدنيا، ولا تزال هذه الطاقة تعلو ثم تعلو ثم تعلو. ويكرم الله عز وجل الإنسان بقدرة تفاعلية مع متع هذه الدنيا وأهوائها، ولا تزال هذه القدرة التفاعلية تتنامى إلى سقف. إذا وصل الإنسان إلى آخر مراحل الشباب وبدأت الكهولة تسري في كيانه وحياته، فإن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يتراجع هذا التلهف على نعم الدنيا وأهوائها، وإذا به بعدما كان متعشقا لها يشعر بشيء من الملل تجاهها، وإذا به بعدما كان يشعر بمعاني الإقبال قوة ونشاطا ونضارا في كيانه لكي يتفاعل مع هذه المتع والأهواء، إذا بهذا كله بدأ يذبل ويتراجع، تماما كما هو شأن الإنسان الجائع عندما يقبل بدافع من غريزته إلى الطعام نظرا إلى حاجته إلى الطعام، حتى إذا أخذ قسطه الكافي من الطعام إذا به يشعر أن إقباله تبدد وأن قابليته لهذا الطعام قلت، وأن رغبة أخرى بدأت تسري في كيانه هي رغبة الإحجام عن هذا الطعام. ولو أنك في مرحلة من المراحل لو أنك أجبرته على أن يأكل وزوقت له هذا الطعام بكل الوسائل تأفف ولم يقبل، ذلك لأن حكمة الله عز وجل ولأن رحمته بعبده تقتضيه أن يقبل إلى الطعام عندما كان كيانه بحاجة إليه، ثم تقتضيه أن يدبر عنه عندما أصبح كيانه غنيا عن هذا الطعام. ما نقوله عن إقبال الإنسان إلى مائدة الطعام وإحجامه عنها هو ذاته الذي نقوله عن إقبال الإنسان إلى مائدة هذه الحياة وإحجامه عنه. في فترة من الفترات يجد الإنسان أن ما كان يهواه في شبابه لم يعد يهواه، وأن ما كان يتعلق به في ألق حياته وفي أوج عافيته لم يعد يتشخخ، ثم يجد وينظر من حوله إلى هذه الدنيا فلا يرى متعة إلا وقد مزجت بغصة، لا يرى نعيما إلا وقد سرت فيه آفة. يرى هذا كله، ما هو دور هذا كله؟ دور هذا كله أن أتذكر أنني أمر ولست أخلد وأبقى، وإذا كنت أمر فخير لي أن أودع هذه الدنيا وأنا غير آسف عليها من أن أودعها وأنا متعلق بها، أليس كذلك أيها الإخوة؟ ولكم رأيت ولعلكم رأيتم أناسا ارتحلوا عن هذه الدنيا وهم غير آسفين عليها، ارتحلوا عن هذه الدنيا وهم يتأملون في النعيم الذي ينتظرهم بعد الموت. وما أجلى وأوضح رحمة الله عز وجل بعباده في مثل هذه الحالة، وإنها لمصيبة. وأي مصيبة لو كان الأمر بالعكس، لو أن الإنسان اقتلع اقتلاعا من مائدة الطعام وهو في ساعة إقباله على هذا الطعام، وهو في ساعة حاجته إلى هذا الطعام اقتلع اقتلاعا من هذه المائدة وأخذ، تلك هي المصيبة الكبرى. ولكن الله أرحم وأرأف بعباده من أن يبتليهم بها. فمن أجل ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يبعث في هذه الحياة ألوانا من الشر تتمازج مع أنواع من الخير، حتى لا يركن الإنسان إليها، وحتى يتذكر كل يوم وكل يوم أنه يجلس في استراحة وهو يمر، وأن علاقته بهذه الاستراحة أن يأخذ منها بلغة حياته لا أكثر. كأني بكم أيها السادة والسيدات تقولون شيئا تريدون أن تناقشوني به أمام هذا الذي أقرره. أولا، كأنكم تريدون أن تقولوا إن هذا المعنى إذا ساور الإنسان فعلا خليق به أن يدبر عن هذه الحياة الدنيا ولا يأخذ منها إلا اللقمة اللازمة لطعامه والجرعة الكافية لشرابه، وهذا يتعارض مع البنيان الحضاري الذي ينبغي أن نشتغل به، يتعارض مع منافسة المسلمين للدول الأخرى في نطاق إقامة مقومات الحياة وتثوير واستخراج زخر الأرض وخيراتها والقيام بعمارة الأرض، العمران الحضاري الذي كلفنا الله عز وجل به. إن هذا الواجب بل هذه الوظيفة لا يمكن أن تتم من خلال شعور الإنسان بأنه يجتاز إلى مقر وأنه يمر على جسر. فما الجواب عن هذا؟ الجواب هو التالي: إن الإنسان يجب عليه أن يقوم، الإنسان المسلم المؤمن بالله عز وجل يجب أن يقوم بعمارة هذه الأرض عمارة حضارية تماما كما يفعل أولئك الآخرون في مجتمعاتهم الأخرى. ولكن الفرق أن الإنسان المؤمن بالله عز وجل الواعي لسنن الله في الكون المتعرف على هوية هذه الحياة الدنيا والحكمة من غصصها يقوم بهذا كله بدافع وظيفي، بدافع من شعوره بأن الله أقامه على وظيفة، بأنه كلفه بإقامة بناء. صحيح أنا سأرحل، وصحيح أنا سأترك هذه الحضارة التي أتعب نفسي في بنائها، ولكن لا خيار لي، لأن الله كلفني بأن أنهض بهذا الواجب، وأنا وإن لم يكتب لي أن أقطف ثمرات هذا الواجب فلسوف يكتب الله لي الأجر الكبير، سأقطف ثمرات هذا الواجب هناك في الحياة الثانية. أما الآخرون الذين ينشئون الحضارة ويزخرفون هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كما أفعل، فإنما ينطلقون إلى ذلك من دافع تعشق، من دافع لهفة، يفعلون هذا ولعابهم يسيل على هذا العمل الذي يقومون به. فانظروا إلى الفرق ما بين ما يقوم به المسلم بدافع وظيفي ولا يأسف إن هو اجتاز لأنه سينال أجره غدا، وبين تلك الأمم الأخرى التي تركن إلى زخرفها الذي تنسجه ثم لا تستطيع أن تفارقه. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ودونكم فانظروا إلى آثار الرعيل الأول من هذه الأمة، انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، انظروا ماذا صنعوا. عمر رضي الله عنه هو الذي خطط لبناء الكوفة، وهو الذي خطط لبناء البصرة تماما كأي مهندس، وهو الذي رسم طبيعة الأبنية التي ينبغي أن تقام ارتفاعا وعرضا وطولا في الشوارع الرئيسية وفي الشوارع الخلفية. وهو الذي وضع منهاجا لأسطول بحري وهو يعلم أنه سيرحل غدا. فعل عمر هذا كله لا بدافع التعشق والتكالب على هذا المال، وإنما بدافع الانصياع إلى قول الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. السؤال الثاني الذي قد يرد هو أننا نجد كثيرا من الناس يرحلون عن هذه الحياة الدنيا وهم متلهفون عليها، وليس كما تقول لا يعيشون في ألطاف إلهية تجعلهم لا يأسفون وهم يرحلون من هذه الحياة الدنيا. كم وجدنا ورأينا أناسا كانوا يتقلبون من هذه الحياة الدنيا في نعيم مقيم، وطرق بابهم طارق الموت على حين غرة، فاجتالهم الموت وأخذهم، ولم يتحقق هذا المعنى الذي تقوله في كيانهم. أجل، هذه الصورة موجودة، ولكن سبب ذلك أن هؤلاء الناس لم يدرسوا سنن الله الكونية في كتابه، لم يتعرفوا على هوية هذه الحياة الدنيا كما عرفنا الله سبحانه وتعالى عليها، لم يعرفوا أن هذه الحياة الدنيا بحلوها ومرها ممر إلى مقر، لم يعلموا هذا، وربما لم يصغوا إلى بيان الله، بل ربما لم يؤمنوا بكلام الله سبحانه وتعالى. آفة هؤلاء الناس لا تتمثل في أن الله سبحانه وتعالى لم يلطف بهم ولم يرحمهم كما يقول الآن، وإنما الآفة في أنهم أعرضوا عن الإصغاء إلى سنن الله عز وجل في عباده، بل الآفة أنهم أعرضوا عن الدلائل على وجود الله عز وجل وعلى أن هذا الكون يديره قيومه ويسوسه إلهه. من أجل هذا كانت هذه الظاهرة، وإلا فما أكثر ما يمكن أن نقف على صور كثيرة لهذه الحقيقة التي تسألون عنها. عندما نعيش في ربوع الغرب نجد كثيرين وكثيرين من الناس يتعشقون هذه الحياة الدنيا ويركنون إليها على الرغم من الغصص التي تفاجئهم، ويتصورون أنها اليوم الذي لا غد من ورائه وأنها الحياة التي لا نهاية لها، يتصورون هذا كله، ثم إن الموت إذا تسرب إليهم بطائفه اقتلعهم اقتلاعا، وعانوا من ذلك مصيبة ما مثلها مصيبة. ولكن هؤلاء ليسوا مظهرا شاذا لسنة الله عز وجل في الكون، وإنما سبب هذه الظاهرة أن هؤلاء الناس لم يتفاعلوا مع ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم أن يتفاعلوا معه. إنسان لم يرضى أن يعلم أن هذا الكون إنما يسوقه مكونه، لم يرضى أن يعلم أنه يمر من هذه الحياة الدنيا في جسر، لم يرضى أن يعلم الحكمة من وجود المصائب إلى جانب الملاذ. فهذا الإنسان هو الذي يتحمل مسؤولية نفسه في هذه الحالة. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن كثيرين هم الذين يؤثرون الانتحار على الركون إلى هذه الحياة الدنيا في ربوع الغرب لسبب واحد، هو أنهم لم يدركوا سر المصائب التي تفاجئهم، أو لسبب آخر هو أنهم وجدوا أنهم راحلون عن هذه الحياة الدنيا وأن داعي الموت يدعوهم ويدنو إليهم شيئا فشيئا، وليست أمامهم قابلية ومكنة ما لترك هذه الحياة الدنيا، فينتحرون ويستعجلون الموت قبل أن يدخل ملك الموت في الميقات المحدد ليقتنص حياتهم بحسب الظاهر. ولكن في الواقع لا يمكن لإنسان أن يعجل قضاء الله سبحانه وتعالى ولا أن يستأخره. هذا هو الجواب على هذا السؤال الثاني الذي يمكن أن يرتسم في أذهان كثير منا. الحكمة الثالثة أيها الإخوة، وهي الحكمة الأخيرة من تمازج ألوان الشر مع الخير في هذه الحياة الدنيا لسائر الناس، للصالحين وللطالحين وللمقربين ولغير المقربين، الحكمة الثالثة أن الله عز وجل كلف الناس جميعا أن يمارسوا عبوديتهم لله سبحانه وتعالى طوعا لا كرها. كلف الله سبحانه وتعالى عباده أن يضعوا عبوديتهم لله موضع التنفيذ من حياتهم طوعا لا كرها. الأشجار تمارس عبوديتها لله لكن كرها لا طوعا، أي بالغريزة. الحيوانات، كل ما هو موجود في الكون مطبوع بطابع العبودية لله سبحانه وتعالى، ولكن في الناس وفي المخلوقات من خضعت لناموس العبودية كرها أي بالغريزة، ومنهم من أبى الله عز وجل أن يخضعهم بالغريزة تكريما لهم، ثم طالبهم تكليفا أن يخضعوا لآثار العبودية ومسؤولياتها بطواعية وبقرار اختياري منهم. كيف تتحقق ممارسة العبودية لله عز وجل؟ تخيلوا معي أيها السادة والسيدات أنني إذا عشت في نعيم مقيم لا يدنو إلي طيف خطر ولا يطوف بي أي بلاء وأي مصيبة، نهاري نعيم مقيم وليلي أحلام رائعة وحياتي عافية وصحة وجمال وقوة ونشاط، ترى كيف أستطيع أن أعلن بصدق أنني عبد لله عز وجل؟ ماذا عسى أن يكلفني سلوكي كعبد لله سبحانه وتعالى؟ سأجلس في مجلسي النسيمي، في مجلسي هذا على أريكة لذائذي ومتعي، وأنا أخاطب الله قائلا أنا عبدك يا رب، أنا طوع إرادتك، أنا رهن إشارتك، أنا أفعل كما تشاء، نعم أنا عبدك. هل تفوح رائحة العبودية من قول هذا؟ هل يتجلى صدق هذا؟ بل ما الفرق بيني وبين كاذب منافق يجلس إلى جانبي يقول ساخرا هذا الكلام أيضا، أنا صادق وهو ساخر، ما الفرق الذي أثبت صدقي وأثبت كذبه؟ لا يمكن أن يوجد ما يدل على الصدق في حالة الصدق ولا على الكذب في حالة الكذب. إذن لابد من دليل. ما هو الدليل والبرهان؟ الدليل أن أجد أن متعي قد نقصت، وأن بلايا ومصائب قد ابتليت بها، وأن محنا قد طافت بكياني، وأن شهوات كنت أطمح إليها لم تتحقق، ثم إنني مع ذلك أقول هذا الكلام لله سبحانه وتعالى، أقول له لك العتبى يا ربي حتى ترضى، أنا ملكك، تفعل بما تشاء، تغنيني إن شئت وتفقرني إن شئت، تعافيني إن شئت وتمرضني إن شئت، أحببت قريبا أو حبيبا لي ثم إنك استلبته مني، ماذا عسى أن أملك وأنت الذي أكرمتني به يوم وهبتني، ثم أنت الذي أخذته يوم سلبتني منه، فالملك ملكك يوم أعطيت ويوم أخذت. عندما أقول هذا الكلام في ظلال المحن لا وأنا أتقلب في نعيم المنح الإلهية، عندئذ أثبت صدق عبوديتي لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلم الصادق من الكاذب، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس، وهذه سنة أخرى سنتحدث عنها. من عادته أنه لا يحاسب الناس على ما يعرفه أو يعلمه من بواطنهم، وإنما يحاسبهم على ما ظهر سلوكيا في ظواهرهم. ومن أجل هذا خاطبهم قائلا ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى تجسيد وبيان لهذه الحكمة الثالثة من حكم هذه المصائب التي ترنو بخطورتها متسربة إلى حياة الناس جميعا بمن فيهم الرسل والأنبياء والصديقون وعامة الناس جميعا. ولعل في الناس من قد يتصور أن هذا إنما هو يعني خاص ببعض الناس دون البعض، أبدا، هذه سنة ربانية ماضية في عباده جميعا. انظروا إلى سير الأنبياء والرسل تجد أن المصائب بارزة في حياتهم أكثر مما برزت النعم. لعلكم جميعا قرأتم كثيرا من حياة سيدنا إبراهيم في القرآن، ولعلكم قرأتم قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي فصبر على هذه المصائب التي عبر عنها بالكلمات. ثم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ابتلاه الله سبحانه وتعالى بما تعلمون من أمره أن يذبح فلزة كبده، وهي محنة، وأي محنة؟ مصيبة للأب والابن معا. فماذا كان من موقف سيدنا إبراهيم؟ لولا العبودية لتمرد، لولا صدق عبوديته لله لقال لله سبحانه ماذا صنع ابني هذا البريء حتى أذبحه لك، وماذا صنعت حتى تمزق مشاعر رحمتي به. ولكن العبودية فوق هذا كله، مملوكية سيدنا إبراهيم لله فوق هذا كله. ولذلك أخبر ابنه بهذا الأمر، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ابتلي أيضا بالابتعاد عن أهله وزوجه هاجر في مكان وأرض غير ذي زرع ليذهب إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى، وابتعد مدة طويلة، وقد كان ذلك ابتلاء لإبراهيم وابتلاء لزوجه. ولقد تبعته زوجته تقول الله أمرك بهذا، فالتفت أن نعم، قالت إذن لن يتخلى الله عز وجل عنه. ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالنمرود الذي ألهب نارا تتلظى وجعل وقودها كثيرا كثيرا مما تتقد به النار حتى ارتفعت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، ثم استعمل المنجنيق الآلة القاذفة آنذاك في إلقاء سيدنا إبراهيم في تلك النار. ولولا عبودية إبراهيم لله وصدق عبوديته لله لضاج ولتمرد كما يتمرد كثير من الناس اليوم على مصائب تافهة بسيطة جدا، ولقال ماذا صنعت لك؟ أهذا جزاء خدمتي لدينك؟ أهذا جزاء أني قد حطمت الأصنام والأوثان؟ ولكن العبودية كانت فوق ذلك كله، خضع في المنجنيق راضيا مستكينا لله سبحانه وتعالى، وجاءته الملائكة تعرض لها خدماتها، وجاءه جبريل يقول أليست لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذا هو التوحيد الذي يريده الله عز وجل منا جميعا. ولكن الله عز وجل لا يتخلى عن عبده مع هذه الحال وبعد هذه الحال. وأنتم تعلمون أنه عندما قذف في النار أمر الله هذه النار أن تتحول إلى نعيم مقيم. وانظروا، ولعلكم قرأتم في هذا قول الله تعالى قولين متقابلين، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا تصوير للطغيان المستشري، تصوير للتمرد على الله سبحانه وتعالى. محكمة نمرود نطقت بهذا القول، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، قلنا محكمة الله سبحانه وتعالى قالت شيئا آخر، قالوا وقلنا. فأي القولين كان هو النافذ؟ وقرار أي المحكمتين كان هو المتغلب؟ قرار الله سبحانه وتعالى. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. انظروا إلى مصائب الله وألطافه كيف تتمازج أيها الإخوة، مصيبة في أولها ولطف كبير في النهاية. تلك هي سنة الله عز وجل في عباده، وهذه هي الحكمة الثالثة. لا تتصوروا أن إنسانا خاطب الله قائلا يا رب آمنت بك ووثقت بعبودية لك وربوبيتك لي وأنا طوع إشارتك، لا تتصوروا أن الله لا يبتليه بما يبرز صدق كلامه أو كذب كلامه. ولكن إذا ثبت وصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله يبعث ألطافا خفية كبيرة وكثيرة في داخل ما نراه أنه مصائب. واستودعكم الله، ولهذا الكلام بقية سنعود إليها إن شاء الله تعالى في حلقة آتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.